صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. أحبتي الكرام، وصلنا في باب المرتد إلى قول المؤلف: ويصح إسلام الصبي العاقل. الظاهر ما قرأناه، لو قرأناه
قفنا إذا فإن لم يقبل كفر.
كيف؟
إلا يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات.
وقفنا على هذا،
يعرف ذلك فإن لم يقبل كفر.
والقراءة قرأنا كل الباب، لعلنا نشرح الآن بلا قراءة. المؤلف رحمه الله يقول: ويصح إسلام الصبي العاقل، يعني بذلك أن الصبي يصح إسلامه بأن يعرف الخطاب ويرد الجواب. أما الصبي الغير مميز فإن دينه على دين آبائه، فإن دينه على دين آبائه. أما لو صار عاقلا مميزا هذا الصبي، يعني يعقل، وليس المراد بالعقل اللي هو الجنون، لا، هو التمييز، بأن يكون مميزا. يقول المؤلف: يصح إسلامه. ودليل ذلك أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام أسلما وهما أبناء 8 سنين، وكان ذلك من مناقبهم، ولهذا كان يقول: وأول من أسلم من الصبيان من؟ علي بن أبي طالب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأولادهم إلا بحقها. والصبي المميز العاقل يعرف ما معنى لا إله إلا الله. غير أن بعض الحنابلة كالخراقي قال: يصح إسلام الصبي ابن 10 سنين وما دونه فلا يصح إسلامه. هكذا قال رحمه الله. قال: لأن كلامه وهو دون 10 كلام صادر ممن لا يعقل ما أقر به، كلام من لا يعقل ما أقر به، وفي كلامه نظر. والأقرب الرواية الأخرى عند الحنابلة هو أن الصبي إذا بلغ 7 سنين فيصح إسلامه، لما جاء عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فقول 10 سنين يدل على أنه يصلح أن يؤدب، وأن تمييزه أعظم من ابن 7، لكن لم ينفع عن 7 أنه لم ينفع عنه عدم التمييز والإدراك. طيب، يقول المؤلف: وإن ارتد هذا الصبي، يعني بعض الصبيان يكون صاحب قراءة. أنا أعرف شخص كان عمره 8 سنين قرأ أكثر كتب علماء الأدب، وعمره 8 سنين وقرأ كتب كثيرة جدا جدا. وأنا أعرف أيضا كثير من المثقفين لم يقرأ مثل ما قرأ هذا الصبي، فأحيانا يكون هناك نوع من التمييز. يقول المؤلف وإن ارتد الصبي، يعني أسلم ثم ارتد، بدأ يقرأ كتب الشيوعيين والماركسيين وبدأ يقر لا دين والحياة مادة، وقر بذلك وقال أنا مؤمن بها، فهذا ردة، لكنه لا يقام عليه حد الردة حتى يبلغ ثم يستتاب. لهذا قال المؤلف وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، لأن استتابته هنا غير مكلف، هو غير مكلف، فلا يتوجه له أمر أو نهي، فلا يتوجه له أمر ولا يوقع عليه حكم نهي. وأما قول النبي يضربهم عليه وهم أبناء عشر، إنما هو ضرب تأديب. طيب، ومما يدل على ذلك نقول أن الغلام لا يجري عليه حكم لا في القصاص ولا في الزنا، فكذلك لا يقام عليه أيضا حد في الارتداد. يقول المؤلف ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. إذا ارتد الإنسان ثم أسلم قبل إقامة الحكم عليه أو بعد إقامته، لأن الاستتابة دليل على قبول التوبة، لأن الاستتابة دليل على قبول التوبة. ومما يدل على أن تقبل توبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة عبد الله أو عبد الله ابن أبي السرح وكان قد ارتد، وقبلت توبة عيينة بن حصن كما قيل أنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبل منه وحسن إسلامه بعد ذلك، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم توبة عبد الله بن أبي السرح. إلا أن إهدار النبي صلى الله عليه وسلم دماء بعض المرتدين لا يعني بالضرورة قبول توبتهم في الآخرة. في فرق ولا ما في فرق؟ إهدار دم النبي صلى الله عليه وسلم دماء المرتدين لا يعني بالضرورة عدم قبول توبتهم في الآخرة، لأن التوبة عند الفقهاء يطلقون عليها معنيان: توبة في عدم إقامة الحد عليه، وتوبة في دخوله في الإسلام. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحالي من غير شبهة فيقام عليه حد القتل، ولا تقبل توبته، بمعنى لا يسقط حكم هذا الحكم، وإن قبلت توبته بينه وبين الله بأن يقال هو مسلم إذا أظهر الإسلام بعد ذلك. واضح يا إخوان؟ فلو أن شخصا سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فأمر الحاكم بقتله فأعلن إسلامه في السجن وحفظ القرآن وتاب، لا يسقط على الحد، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله، لأن سب الرسول حد يجب أن يقام، بخلاف الارتداد، لأن الارتداد حق لمن؟ لله. أما سب الرسول فهو حق للرسول وقد مات الرسول ولا يسقط هذا الحق. نعم، ما له علاقة بعد الوصول قبل الوصول. سب الرسول كما أشار ابن تيمية يقتل إذا كان مسلما، هذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم: سحنون من المالكية، ابن تيمية، ابن حجر النووي، الخطابي، ابن المنذر، ابن قاضي عياض، كلهم نقلوا إجماع أن كل مسلم سب الرسول فإنه يقتل حدا. أما الذمي فمن سب الرسول من الذميين أو من الحربيين فهل تقبل توبته ولا يقتل؟ قولان عند أهل العلم، ذهب مالك وأحمد إلى أنه يقتل، وذهب الغير من العلماء إلى عدم قتله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمسألة محل اجتهاد، والعلم عند الله. يقول المؤلف: ويكفي في إسلامه، يعني أن ارتد ثم أسلم، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. معنى كلام المؤلف أن من ارتد عن الإسلام بأن قال أنا غير مسلم، هذا ارتد، ولكن يقبل إسلامه بعد ذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أن يكون ارتد عن الإسلام بالكلية فيقبل منه الشهادتين. أما أن يكون ارتداده بسبب جحده ما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، أو إباحته ما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، فإنه لا يكفي فيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل مع ذلك مع الشهادتين أن يقر بما أنكره. فإن كان أنكر الوجوب يجب عليه أن يقر بالوجوب، وإن كان أنكر التحريم وجب عليه أن يقر بالتحريم. لماذا؟ لأنه جائز أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه ينكر هذا الحكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. طيب، يقول المؤلف: وإن ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما. رجل وامرأة أسلم ثم ارتد وذهب إلى بلاد الكفر، وصار حرب بين المسلمين وبين دار الكفر هذه، فسبي الرجل والمرأة. يقول المؤلف: لم يجز استرقاقهما. لماذا؟ لأنهما ليس بكفار أصليين حتى يجوز استرقاقهما، ولكنهما ارتدا بعد الإسلام، وكل من ارتد بعد الإسلام يجب قتله، من بدل دينه فاقتلوه. يقول المؤلف، هذا واضح المسألة، يقول: ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما. يعني لو أن رجل وامرأة، ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، لو أن رجلا وامرأة لهما أولاد ثم ارتد وذهب بأولادهما إلى الكفر، ثم وقعت حرب بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، واسترق الرجل والمرأة ومعهما أولادهما، فإن المؤلف يقول لا يجوز استرقاق الولد. لماذا؟ لأن الولد هنا على دين والديه، كل مولود يورد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. هذا كلام المؤلف، هذا كلام المؤلف. وقالوا لأنهم الأولاد محكوم بكفرهما، عفوا لا يجوز، قالوا لأنهما الأطفال محكوم بإسلامهما تبعا لأولادهما، تبعا لأولاد لآبائهم. ومعنى هذا أنهما ما زالا باقيين إيش على الإسلام، فكيف يقبل استرقاق المسلم؟ فالولدين أو فالأولاد تبعا لأبائهم، فالأباء أسلموا أليس كذلك؟ وهؤلاء الصبيان تبع للآباء، فارتداد آبائهم لا يلزم أن يكونوا قد ارتدوا، وهذا هو معنى كلام المؤلف. وعلى هذا فيكون الوالدان يقتلان والأولاد مسلمين، والأولاد مسلمين. أما من حدثت ولادته حال ارتداد الوالدين فإنهما يقول المؤلف فهم محكوم بكفرهم. وإذا حكم بكفرهم هل يجوز استرقاقهما؟ ها؟ أي نظرت المؤلف يقول ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما اللي هو بعد الارتداد. والمؤلف أطلق هنا، وظاهر كلامه أنه يجوز استرقاقهما سواء كان عرب أو غير عرب. وسواء كان وثنيين أو كان من اليهود والنصارى. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله، أنه يجوز استرقاق العرب وقريش إذا كانوا وثنيين، لما رواه مسلم من حديث بريدة، وقد استرقى علي بن أبي طالب امرأته التي تزوجها وهي أم محمد بن الحنفية، والحنفية من العرب من نجد بني حنيفة، حينما ارتدوا في عهد أبي بكر فسوبيت نساؤهم، وهذا يدل على ماذا؟ على جواز. وهذا هو الأقرب، والله أعلم. كتاب الجهاد، تفضل اقرأ يا شيخ. تفضل سؤال. مسلم، وبحنا قلنا هم أسلم الأولاد قبل ردة الوالدين مسلمين، لأن الوالدان مسلمين أليس كذلك؟ لأن الوالدين مسلمان أليس كذلك؟ طيب، ارتد الأب والأم ومعهم أولادهما، الأب والأم مرتدون لكن الأولاد ما زالوا على الإسلام فيبقون مسلمين. لا، ما يجوز استرقاق لا مسلمين، يجوز استرقاق المسلم، الاسترقاق في حال الكفر. يقول لك هو المؤلف ويجوز استرقاق سائر أولادهم الذين ولدوا بعد الردة، وهذا يجوز مطلقا سواء كان من العرب أو غير العرب على القول الراجح. يكثر الكلام في مسألة الارتداد، هل يقام عليه الردة أم لا، وأن حقوق الإنسان تخالف ذلك، ولو أقيم عليه الحد لصبح هيص بيص مثل ما حصل في بعض البلاد الإسلامية حينما حكم القضاة بردته وخلع زوجته منه، وذكر بعض المفكرين أن إقامة الردة تختلف من شخص مستورا على نفسه واحد أو أشخاص لهم منعة، هذا التفريق يحتاج إلى دليل. ولكن إذا أن شخصا ارتد ولا يعلم عن ردته، ما أحد علمه، كيف نقيم عليها؟ أما أن يظهر هذا الأمر في منتديات أدبية أو ملتقيات ثقافية ويعلنها صريحة، فيجب على السلطان أن يقيم الحد عليه، ولا يسوغ لأحد الرعية أن يفتات على حق من على حق الولايات العامة، وهذا واضح جدا، إلا أن يهدر السلطان دمه، إذا أهدر السلطان دمه حينئذ يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي الصرح، قال لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، حتى دخل مع عثمان بن عفان من خلف فأمر عثمان بأن يكون له الأمان. أما غير ذلك فلا يسوغ ولا يجوز أن يصاب بشيء مما حقه حق السلطان إلا بإذن السلطان، الله أعلم. يقتلون مرتدين.
طيب إذا كان مسلم ثم حج وارتد فما حكم حج؟
هل تبطل عبادة من ارتد أم لا؟ ذكر الخلاف ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وغير واحد من أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنها لا تبطل عبادته من عمل وقت الإسلام قبل ردته، لا تبطل، هذا هو الراجح والله أعلم، وهذا اختيار ابن تيمية. نعم. كيف كيف؟ أو رجل قتل أو أناس قتل أبوهم أخوهم، قلت قول ابن حزم، يقول ابن حزم أنه لا يسقط الدم إلا بأن يرضى الجميع لقوله ومن قتله فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال والولي واحد فهذا سلطان لا يسقط حقه. وذهب الجمهور وهذا اللي رجحته أنه إذا أن الأولاد لو عفى واحد منهم فإنه لا يقام عليه الحد، والدليل على ذلك قالوا لأن القتل لا يتجزأ لا يتجزأ، وعلى هذا فيسقط القتل. طيب السؤال، أنا ما هذا اللي ما ناقشته، وهل تثبت لهم الدية أم لا؟ نظرت، فإن طالبوا بالدية فلا إشكال، يعني قالوا نسقط نريد الدية، واضح؟ وإن قال بعضهم عفوت لوجه الله أو قالوا عفونا فإن الدية تثبت على القول الراجح ما لم يقولوا لا نريد الدية أو عفونا لوجه الله، واضح يا إخوان؟ أما من قال منهم عفونا لوجه الله فيسقط حقه هذا ويبقى حق الورث الآخرين من الدية، والله أعلم. حتى لو كان لكن الزوجة ما لها دخل، هذا اللي كان واحد سألني هنا وقلت الزوجة ليس لها دخل، فقد جعلنا لوليه والزوجة لا تكون ولي. لا أنا قلت الأولاد الذكور ما ندخل، لأنهم هم العصبة، هم الذين سوف لو كان لهم الدي لو كان على ولي على أحد العاقلة دية خطأ هم يتحملونها. سم ما معنى هذه الآية؟ أي نعم، الله سبحانه وتعالى يقول لن تقبل توبتهم، يعني بذلك أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا فطبع على قلوبهم فلن تقبل توبتهم، فكأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبر أن هؤلاء لا ينفع فيهم الإسلام، طبعوا. أي لكن لو وجد يقام، لكن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا في بلد وقيم عليهم الحد، أصلا يجب إقامة الحد في أول مرة، واضح ولا مو واضح؟ آمنوا ثم كفروا، أي آمنوا ثم كفروا يجب على السلطان يقيم عليهم الحد، ما ينتظر إيمانهم مرة ثانية. نعم قبل يعني استتيبوا فتابوا فآمنوا ثم تابوا تقبل توبتهم. أو أما قوله تعالى لن تقبل توبتهم معناه أن مثل هؤلاء طبع لهم مثل يسميها العلماء الزنادقة. الزنادقة هم المنافقين. هذا ليظهر والله أعلم. لكن يجوز للسلطان إذا رأى مثل هؤلاء ظهر شرهم أن يقيم عليهم. بعض بس ترى إن درسنا هي مو بقصاص، إحنا درسنا حدود. سم يعني يتنازل عن الدم. لابد إثبات ذلك. إذا قال على منى وشهود أنا تنازلت لوجه الله خلاص يسقط. واجتبت شهود عند القاضي قال فلان تنازلت لوجه الله، أو يذهب إلى القاضي ويكتب تنازله، لأنه إذا قال أنا تنازلت فلا بد من إثبات البينة، لأن هذا شهادة بالإقرار.